بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. يقول تعالى: ومن المنافقين من أعطى الله عهده وميثاقه لئن أغناه من فضله ليصدقن من ماله وليكونن من الصالحين. فما وفى بما قال ولا صدق فيما ادعى. فأعقبهم هذا الصنيع نفاقا سكن في قلوبهم إلى يوم يلقون الله عز وجل يوم القيامة عياذا بالله من ذلك. وقوله تعالى: بما أخلفوا الله ما وعدوه الآية، أي أعقبهم النفاق في قلوبهم بسبب إخلافهم الوعد وكذبهم، كما في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وقوله: ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم الآية، يخبر تعالى أنه يعلم السر وأخفى، وأنه أعلم بضمائرهم وإن أظهروا أنه إن حصل لهم أموال تصدقوا منها وشكروا عليها فإن الله أعلم بهم من أنفسهم، لأنه تعالى علام الغيوب، أي يعلم كل غيب وشهادة وكل سر ونجوى، ويعلم ما ظهر وما بطن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. لئن آتانا من فضله، اللام هذه لام قسم، واللام الثانية وهي داخلة على قوله لنصدقن هذه ليست لام قسم، وإنما هي اللام الداخلة على الجواب، جواب القسم وجواب الشرط. هذه الجملة فيها شرط وقسم، يعني الآن الشرط هكذا: لو قال أحد إن آتاني الله من فضله تصدقت، هذه جملة شرطية. والقسم: والله لئن آتاني الله من فضله لأتصدقن. وقد يحذف المقسم به وأداة القسم أو فعل القسم أيضا، بدلا من أن تقول أقسم بالله فتقول والله، بدلا من أقسم تحذف فعل القسم تقول والله، وتأتي بحرف القسم والله لئن آتاني الله من فضله لا أتصدق. وقد يحذف أيضا المقسم به وأداة القسم، ويدل على ذلك كلام القسم: ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن لئن. فهذه اللام لام قسم، وإذا اجتمع شرط وقسم فالجواب عنهما يكون واحدا بطبيعة الحال، ما يأتي جوابان، جواب القسم وجواب للشرط، ما يمكن هذا، لكن الجواب يكون لأيهما ألا وللشرط ولا للقسم؟ القاعدة أن إذا اجتمع شرط وقسم فالجواب للمتقدم منهما ويغني ذلك عن الآخر ويدل عليه. إذا اجتمع شرط وقسم فالجواب للمتقدم ويستغنى به عن الآخر. فالآن ما هو المتقدم؟ المتقدم القسم، اللام لام القسم، وإن هي أداة الشرط لا إن، فتقدم القسم. فقوله لنصدقن الجواب هنا جواب القسم أغنى عن جواب الشرط. هذه قاعدة ولها أمثلة كثيرة في القرآن. طيب، هنا قال يقول الله تعالى ومن المنافقين من أعطى الله عهده وميثاقه لئن أغناهم فضله إلى آخره. السياق في الكلام على المنافقين، ومنهم من عاهد الله ومنهم من يقول أذن لي ولا تفتني ومنهم من، فعامة المفسرين حتى ابن كثير رحمه الله في الأصل يذكرون في ذلك سببا للنزول، وهو أن ثعلبة ابن حاطب رضي الله تعالى عنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له أن يرزقه الله مالا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويحك يا ثعلبة قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تؤدي شكره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأعاد ثانية وثالثة ألح في الطلب، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤتيه الله أن يرزقه مالا، فاتخذ غنما فتكاثرت تكاثر الدود، فخرج من المدينة، ثم صار لا يحضر إلا في صلاة هكذا في الرواية صلوات النهار، ولم أتتبع الروايات، يحضر في صلوات النهار ولا يحضر في الليل، وقد يكون بالعكس. فالشاهد أن أنها تكاثرت، فصار فاتخذ مكانا آخر أبعد، فصار يحضر الجمعة، ثم تكاثرت حتى صار أبعد بها، وصار لا يحضر لا الجمعة ولا الجماعة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلين لأخذ الصدقة الزكاة منه ومن رجل آخر من بني سليم، فأتياه فنظر في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها أسنان الصدقة الإبل والغنم وصافها، فقال ما هذه إلا أخت الجزية، اذهبا فارجع إلي حتى أنظر في أمري. فذهبوا إلى السلمي فوجدوه قد هيأ أطيب الإبل للزكاة، فقالوا ما أمرنا بأخذ هذا وإنما يعني من أوساط المال. فقال هذا كله مال الله، وأبى فأخذوا من هذه الإبل التي ثم رجعوا إلى هذا فنظر في الكتاب مرة أخرى وقال ما هذه إلا أخت الجزية، اذهبا حتى أنظر. فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنه حينما رآهما قال ويح ثعلبة، ثم بعد ذلك نزلت الآيات. فذهب بعض قومه وهو من الأنصار إليه وأخبروه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وندم وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل صدقته فأبى، وقال إن الله قد نهاني أن أقبل صدقتك. ثم بعد ذلك جاء إلى أبي بكر رضي الله عنه فأبى أن يقبل صدقته، قال لم يقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أقبلها. ثم جاء إلى عمر فقال ردها النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فلا أقبلها. ثم جاء إلى عثمان فقال له مثل ما قال حتى توفي في خلافة عثمان. فهذه هذا السبب للأسف يعني هو مبثوث في كتب التفسير لا يكاد يخلو منه كتاب. وهي رواية لا تصح بحال من الأحوال لا من جهة السند ولا من جهة المتن. وثعلبة بن حاطب رضي الله عنه صحابي ليس من المنافقين ولا يصح نسبة ذلك إليه. ومتنها أيضا فيه ما فيه متن هذه الرواية كما ترون الله عز وجل يقبل التوبة عن عباده ومن تاب تاب الله عليه. وأعظم ذلك الإشراك بالله عز وجل فإن الله يتوب على من تاب. بل إن الله عز وجل يقول للذين نسبوا له الصاحبة والولد يتلطف بهم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. ويقول للذين أحرقوا المؤمنين والمؤمنات في الأخدود إن الذين فتنوا يعني أحرقوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فعلوا هذا كله ويقول ثم لم يتوبوا. فالتوبة يقبلها الله عز وجل من عبده. فهذا رجل ندم وتاب فكيف لا تقبل زكاته؟ فالشاهد أن هذه الرواية لا تصح بحال من الأحوال. طيب ولكن يعني الآن يذكرونها على أنها هي سبب النزول. هل هناك سبب نزول صريح صحيح غير قصة حاطب ثعلبة ابن حاطب؟ نقول نعم، صح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتبروا المنافقين بثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر. فأنزل الله عز وجل تصديق ذلك، نعم، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن. فإذا أخذنا بظاهر هذه الرواية واعتبرنا جانب الصناعة فإن هذا يعتبر من قبيل الصريح في أسباب النزول. وقد أشرت في بعض المناسبات إلى أن الروايات الصريحة في سبب النزول قد يوجد منها ما ليس بسبب نزول، وقد يوجد من غير الصريح ما هو سبب نزول في حقيقة الأمر، ولكن الكلام عن الغالب الغالب. وعرفنا المراد بالصريح وغير الصريح. فهذه من الناحية الصناعية تعتبر من قبيل الصريح بسبب النزول، وإذا جرينا عليها القاعدة قلنا إن هذا هو سبب النزول. وقد لا يكون كذلك، قد يكون يقصد الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا ثم بعد ذلك نزلت آية ليس بسبب قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، نزلت آية توافق هذا المعنى فيما بعد، ولكن قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن سبب النزول. اتضح؟ لأن سبب النزول كما هو معروف هو ما نزلت الآية أو الآيات متحدثة عنه أيام وقوعه، سؤال أو حادثة. لكن على كل حال فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، هذا يؤخذ منه أن الإنسان إذا عاهد الله عز وجل ينبغي عليه أن يفي، وإلا فإن الله قد يعاقبه بسبب ذلك، يطمس على قلبه يحصل له نفاق ونحو هذا. فأعقبهم، فالفاء هنا تدل على التعليل، نفاقا في قلوبهم بما أخلف الله، والباء هنا للسببية، السبب هو الإخلاف ما وعد الله عز وجل. وقد يقول قائل إذا كانت هذه الآية في المنافقين أصلا، في المنافقين فكيف قال الله عز وجل جزاهم أعقب أن أعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه؟ هم كانوا من المنافقين، قال لا إشكال، فزادهم نفاقا على نفاقهم مع الديمومة والاستمرار. النفاق قد يكون عارضا يعرض للإنسان فيحصل له نفاق، نافق فلان، هنا أعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، ليس نفاقا عمليا وإنما هو نفاق اعتقادي ومستمر دائم إلى يوم يلقونه. وقوله هنا ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم، السر والنجوى الفرق بينهما ظاهر. السر كل ما قصد الإنسان إخفاءه، والنجوى نوع من السر خاص، وهي الحديث الذي يكون بين اثنين فأكثر، الحديث الذي يكون بين اثنين وأكثر يقصد به الاختصاص، يقصد به الاختصاص دون الآخرين، هذه حقيقة النجوى. كل حديث بين اثنين وأكثر يقصدون به الانفراد والاختصاص، أن لا يطلع عليه أحد حتى لو يتكلمون بصوت مرتفع لأنهم في مكان بعيد عن الناس، أو بلغة أخرى بين الناس، لغة أخرى لا يفهمها الآخرون، وهم يقصدون بالتكلم بهذا أن لا يفهم أحد، فهذه هي النجوى.
الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. وهذا أيضا من صفات المنافقين، لا يسلم أحد من عيبهم ولمزهم في جميع الأحوال، حتى ولا المتصدقون يسلمون منهم. إن جاء أحد منهم بمال جزيل قالوا هذا مراء، وإن جاء بشيء يسير قالوا إن الله لغني عن صدقة هذا. كما روى البخاري حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو النعمان البصري قال حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مرائي، وجاء رجل فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن صدقة هذا، فنزلت الذين يلمزون المتطوعين الآية، وقد رواه مسلم أيضا في صحيحه. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الناس يوما فنادى فيهم أن اجمعوا صدقاتكم، فجمع الناس صدقاتهم، ثم جاء رجل من آخرهم بصاع من تمر فقال يا رسول الله هذا صاع من تمر، بت ليلتي أجر بالجرير الماء حتى
جرير يعني إيش؟ الحبل.
بت ليلتي أجر بالجرير الماء حتى نلت صاعين من تمر، فأمسكت أحدهما وأتيتك بالآخر، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينثره في الصدقات، فسخر منه رجال وقالوا إن الله ورسوله لغنيان عن هذا وما يصنعون بصاعك من شيء. ثم إن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل بقي أحد من أهل الصدقات؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبق أحد غيرك. فقال له عبد الرحمن بن عوف فإن عندي 100 أوقية من ذهب في الصدقات. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أمجنون أنت؟ قال ليس بي جنون. قال أفعلت ما فعلت؟ قال نعم، مالي 8000، أما 4000 فأقرضها ربي، وأما 4000 فلي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك فيما أمسكت وفيما أعطيت. ولمزه المنافقون فقالوا: والله ما أعطى عبد الرحمن عطيته إلا رياء، وهم كاذبون، إنما كان به متطوعا. فأنزل الله عز وجل عذره وعذر صاحبه المسكين الذي جاء بالصاع من التمر، فقال تعالى في كتابه: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، الآية.
نعم. على كل حال، الروايات الواردة في سبب النزول كثيرة، منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف. والروايات الصحيحة منها ما جاء مبهما لم يسمى فيه أحد، يعني كالرواية الأولى التي قال فيها بأنه لما نزلت آية كنا نحامل على ظهورنا فجاء رجل فتصدق، رجل مبهم، وكذلك الآخر. وفي بعض الروايات جاءت تسمية المتصدق، غير هذه الرواية التي من طريق العوفي فإنها لا تصح، لكن جاءت روايات أخرى صحيحة، وفيه مراسيل كثيرة قد على كل حال تتقوى بمجموعها. فلا منافاة، سبب النزول واحد، والله تعالى أعلم. جاء في بعض الروايات تسمية بعض من تصدق، وفي بعضها بالإبهام. نعم.
وهكذا روي عن مجاهد وغير واحد. وقال ابن إسحاق: كان من المتطوعين من المؤمنين في الصدقات عبد الرحمن بن عوف، تصدق 4000 درهم، وعاصم بن عدي أخو بني العجلان. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رغب في الصدقة وحض عليها، فقام عبد الرحمن بن عوف فتصدق 4000، وقام عاصم بن عدي وتصدق 100 وسق من تمر، فلمزوهما وقالوا: ما هذا إلا رياء. وكان الذي تصدق بجهده أبو عقيل أخو بني أنيف الأراشي حليف بني عمرو بن عوف، أتى بصاع من تمر فأفرغه في الصدقة، فتضاحكوا به وقالوا: إن الله لغني عن صاع أبي عقيل. وقولوا: فيسخرون منهم سخر الله منهم، هذا من باب المقابلة على سوء صنيعهم واستهزائهم بالمؤمنين، لأن الجزاء من جنس العمل، فعاملهم معاملة من سخر منهم انتصارا للمؤمنين في الدنيا، وأعد للمنافقين في الآخرة عذابا أليما، لأن الجزاء من جنس العمل.
فيكون هذا بهذا التفسير من قبيل الإخبار، سخر الله منهم، ويحتمل أن يكون المراد به الدعاء، دعاء عليهم، ولعل الأول أقرب، الله أعلم.
استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. يخبر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأن هؤلاء المنافقين ليسوا أهلا للاستغفار، وأنه لو استغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. وقد قيل إن 70 إنما ذكرت حسما لمادة الاستغفار لهم، لأن العرب في أساليب كلامها تذكر 70 في مبالغة كلامها، ولا تريد التحديد بها، ولا أن يكون ما زاد عليها بخلافها. وقيل بل لها مفهوم كما قال الشعبي: لما ثقل عبد الله بن أبي انطلق ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي قد احتضر فأحب أن تشهده وتصلي عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ قال: الحباب بن عبد الله. قال: بل أنت عبد الله بن عبد الله، إن الحباب اسم شيطان. فانطلق معه حتى شهده وألبسه قميصه وهو عرق، وصلى عليه، فقيل له أتصلي عليه وهو منافق؟ فقال إن الله قال إن تستغفر لهم 70 مرة ولأستغفرن لهم 70 و70 و70. وكذا روي عن عروة بن الزبير ومجاهد وقتادة بن دعامة، ورواه ابن جرير بأسانيده.
نعم، على كل حال بالنسبة لهذه الرواية كما ترون قال الشعبي، والتي قبلها قال ابن إسحاق، ومثل هذه الروايات التي يسميها الأصوليون التي سواء كانت من قبيل المرسل من رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، أو ما دون التابعي كما يسميه الأصوليون بالمرسل أيضا، كل هذا لا يصح. نعم.
فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. يقول تعالى ذاما للمنافقين المتخلفين عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وفرحوا بقعودهم بعد خروجه، وكرهوا أن يجاهدوا معه بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا أي بعضهم لبعض لا تنفروا في الحر. وذلك أن الخروج في غزوة تبوك كان في شدة الحر عند طيب الظلال والثمار، فلهذا قالوا لا تنفروا في الحر. قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم قل لهم نار جهنم التي تصيرون إليها بمخالفتكم أشد حرا مما فررتم منه من الحر، بل أشد حرا من النار. كما قال الإمام مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نار بني آدم التي توقدونها جزء من 70 جزءا من نار جهنم. فقالوا يا رسول الله إن كانت لكافية، فقال فضلت عليها 69 جزءا، أخرجاه في الصحيحين. وقال الأعمش عن أبي إسحاق عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لمن له نعلان وشراكان من نار جهنم يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل، لا يرى أن أحدا من أهل النار أشد عذابا منه، وإنه أهونهم عذابا، أخرجاه في الصحيحين. والأحاديث والآثار النبوية في هذا كثيرة. وقال الله تعالى في كتابه العزيز كلا إنها لظى نزاعة للشوى، وقال تعالى يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. وقال تعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وقال تعالى في هذه الآية الكريمة قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، أي لو أنهم يفقهون ويفهمون لنفروا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في سبيل الله في الحر ليتقوا به من حر جهنم الذي هو أضعاف أضعاف هذا. ثم قال تعالى جل جلاله متوعدا هؤلاء المنافقين على صنيعهم هذا فليضحكوا قليلا الآية. قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الدنيا قليل فليضحكوا فيها ما شاءوا، فإذا انقطعت الدنيا وصاروا إلى الله عز وجل استأنفوا بكاء لا ينقطع أبدا.
لا. هنا في قوله فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، المخلفون يعني سواء قيل الذي خلفهم الشيطان أو خلفهم الله عز وجل حيث ثبطهم عن الخروج فقعدوا كما يقول بعض المفسرين، والمقصود أنه حصل منهم التخلف فصح ذلك، صح نسبة ذلك إليهم فرح المخلفون. وبمقعدهم خلاف رسول الله، بمقعدهم أي بمقامهم في المدينة خلاف رسول الله، خلافه يعني يحتمل معنيين، يحتمل خلاف رسول الله أي بأنهم قعدوا وذهب النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه إلى تبوك، ويحتمل أن يكون خلاف رسول الله أي مخالفة له حيث دعاهم للخروج فلم يخرجوا، والأول أقرب والله تعالى أعلم. وقوله فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، فليضحكوا قليلا هذا أمر، لكنها هذا فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا إن كانت الصيغة صيغة إنشاء يعني أمر، هنا فإنها بمعنى الخبر، يخبر الله عز وجل عنهم أن أنسهم في هذه الحياة الدنيا وضحكهم وسرورهم فيها قليل، لأن أيام الدنيا متقضية وقليلة، وأن بكاءهم في النار طويل لا انتهاء له.
فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. يقول تعالى آمرا لرسوله عليه الصلاة والسلام فإن رجعك الله أي ردك الله من غزوتك هذه إلى طائفة منهم، قال قتادة ذكر لنا أنهم كانوا 12 رجلا، فاستأذنوك للخروج أي معك إلى غزوة أخرى فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا أي تعزيرا لهم وعقوبة، ثم علل ذلك بقوله إنكم رضيتم بالقعود أول مرة، وهذا كقوله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة الآية، فإن جزاء السيئة السيئة بعدها كما أن ثواب الحسنة الحسنة بعدها، كقوله في عمرة الحديبية سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها الآية، وقوله تعالى فاقعدوا مع الخالفين، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أي الرجال الذين تخلفوا عن الغزاة.
قوله هنا فاقعدوا مع الخالفين، الخالفين يقال للأطفال والنساء لمن قعد بعد الغزاة، من تأخر عنهم وقعد يقال له خالف وخوالف، وهم خالفون فرضوا بأن يكونوا مع الأطفال والنساء وأهل الأعذار من المرضى والزمنة، وهذا أمر لا يفرح به أحد، وتعرفوا ما جاء عن علي رضي الله عنه لما خلفه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة فكره ذلك وقال يا رسول الله أتخلفني مع النساء والصبيان، فقال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى ولكنه لا نبي بعدي كما قال عليه الصلاة والسلام. على كل حال أيضا في الآية التي سبقت استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، أن تستغفر لهم 70 مرة. نسيت أن أذكر الكلام على العدد المذكور هنا. هنا ذكر ابن كثير رحمه الله أن العرب من أساليبها أن تذكر 70 وتقصد بذلك الكثرة. ثم جاء بالرواية عن الشعبي التي تشعر أن العدد مقصود. هذا الكلام ابن كثير إيراد الرواية هو إشارة إلى القول الآخر أن العدد مقصود، لأن هذه الرواية وإن كانت يعني مرسلة لكن على كل حال يقول إن تستغفر لهم أو يقول إن تستغفر لهم 70 مرة قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا أستغفرن لهم 70 و70 و70. لو كان المقصود الكثرة لما قال هذا، وإنما أخذ باعتبار أن العدد مراد. وعلى كل حال هذه الرواية وإن لم تصح لكنه سيأتي في سبب نزول قوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، رواية صريحة وصحيحة في الصحيح وفي غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، يعني أنه قصد الزيادة على 70 فاعتبر العدد 70 مرة. فلو كان العدد غير مراد لفهم النبي صلى الله عليه وسلم من الآية أن الاستغفار لهم ممنوع بقوله استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلا يغفر الله لهم. إلا أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر التخير استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلم يمنعه من ذلك حتى نزل قول الله تبارك وتعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، والله تعالى أعلم. طيب، هذا السؤال يقول قوله صلى الله عليه وسلم اللهم من يعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، هل هي الجنة؟ وهل هناك جار سوء فيها؟ لا، ليست هي الجنة طبعا، لأن الجنة ليس فيها سوء، هي دار قد تمحضت للخير فلا شر فيها أبدا. و الله عز وجل أخبر عن الجنة أنها مقام كريم، ويدخل في هذا المعنى أنه لا يوجد فيها ما ينغص من جار سيء أو ضيق مكان أو ما يعتوره من حر أو نحو ذلك. فالدار المقامة يعني التي يقيم فيها الإنسان، فبيت الإنسان هذه دار المقامة. نعم، عندكم سؤال. الجنة دار المقامة، وهذا من إضافة الموصوف إلى صفته، فالجنة دار المقامة وما يقيم به الإنسان في الدنيا يقال له دار المقامة، كل هذا يقال له دار المقامة ولا إشكال. وقطعا الجنة لا يوجد فيها جار سوء حتى يستعاذ منه، جار السوء في دار المقامة. وفيه جار سوء في الجنة وفي مجرمين في الجنة؟ طيب، بقي عندكم سؤال. السلام عليكم.